بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لله
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يقول إمام النووي عليه رحمة الله: باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير. باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير. قال الطبري في التفسير: التبشير إخبار المرء بما يسره من خبر. التبشير إخبار المرء بما يسره من خبر. وقال ابن القيم: البشارة هي أول خبر صادق سار. وقيل سميت بذلك لأنها تؤثر في بشرة الوجه، ولذلك كانت نوعين: بشرى سارة تؤثر فيه نضارة وبهجة، وبشرى محزنة تؤثر فيه بسورا وعبوسا، ولكن إذا أطلقت كانت للسرور، وإذا قيدت كانت بحسب ما قيدت به، كما قال الله: فبشرهم بعذاب أليم. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وسميت بذلك لأن الإنسان إذا بشر بما يسره ظهر أثر ذلك في وجهه وفي بشرته، وقد تكون البشارة بما يسوء، وقد تكون فيما يسر في الآخرة وفيما يسر في الدنيا. وقال ابن القيم: ولما كانت البشارة تسر العبد وتفرحه، استحب للمسلم أن يبادر إلى مسرة أخيه وإعلامه بما يفرحه، فيستحب للمسلم أن يبشر ويهنئ أخاه بالخير. ثم استدل الإمام بآيات عظيمات. قال الله تعالى: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا أمر من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بأن يبشر عباده المؤمنين الذين يستمعون الوحي ويتبعونه. قال الطبري في التفسير: يقول جل ثناؤه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فبشر يا محمد عبادي الذين يستمعون القول من القائلين فيتبعون أرشده وأهداه وأدله على توحيد الله والعمل بطاعته، ويتركون ما سوى ذلك من القول الذي لا يدل على رشاد ولا يهدي إلى سداد. وقال ابن كثير: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هدى الله، أولئك الذين هداهم الله، وأولئك هم أولو الألباب. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها نزلت في زيد بن عمرو بن نفيل وأبي ذر وسلمان الفارسي. قال: والصحيح أنها شاملة لهم ولغيرهم ممن اجتنب عبادة الأوثان وأناب إلى عبادة الرحمن، فهؤلاء هم الذين لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ثم قال: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أي يفهمونه ويعملون بما فيه. أولئك الذين هداهم الله، أي المتصفون بهذه الصفة، هم الذين هداهم الله في الدنيا والآخرة. وقال ابن القيم: والقول هنا الذين يستمعون القول، والقول ها هنا ما قاله الله ورسوله، يعني الوحي. واتباع أحسنه هو الاقتداء به فهذا أحسن من قول كل قائل عداه وبقوله. فبشر عباد، قال ابن القيم: عبودية الطاعة والمحبة واتباع الأوامر. فالخلق كلهم عبيد ربوبيته، وأهل طاعته ولايته هم عبيد إلهيته. وقال تعالى: يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. هناك أمر بالتبشير، وهذه بشارة الله بجنته ورضوانه لمن آمن وهاجر وجاهد في سبيله. قال الطبري: يقول تعالى ذكره يبشر هؤلاء الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله برحمة منه لهم، أنه قد رحمهم من أن يعذبهم، وبرضوان منه لهم بأنه قد رضي عنهم بطاعتهم إياه وأدائهم ما كلفهم، وجنات يقول وبساتين لهم فيها نعيم مقيم لا يزول ولا يبيد، ثابت دائم أبدا لهم. وقال ابن سعدي: يبشرهم ربهم جودا منه وكرما وبرا بهم واحتناء ومحبة لهم برحمة منه أزال بها عنهم الشرور وأوصل إليهم بها كل خير، ورضوان منه تعالى عليهم الذي هو أكبر نعيم الجنة وأجله، فيحل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم أبدا، وجنات لهم فيها نعيم مقيم من كل ما اشتهته الأنفس وتلذ الأعين مما لا يعلم وصفه ومقداره إلا الله الذي منه أن الله عد للمجاهدين في سبيل 100 درجة. قال: والذي منه أن الله عد للمجاهدين في سبيل 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، ولو اجتمع الخلق في درجة واحدة منها لوسعته، خالدين فيها أبدا لا ينتقلون عنها ولا يبغون عنها حولا. وقال تعالى: وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذه بشارة الملائكة لأهل الإيمان والاستقامة على الطاعة عند الاحتضار والموت. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، الأولى فيها أمر بالبشارة، أمر من الله لنبيه، والثانية فيها بشارة الله لأهل طاعته والجهاد في سبيله، والثالثة هذه بشارة الملائكة لأهل الإيمان والاستقامة عند الموت، يبشرونهم بالجنة التي وعدهم الله إياها. قال ابن كثير: يقول تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أي أخلصوا العمل لله وعملوا بطاعة الله على ما شرع الله لهم، يعني الطاعة لا تكون إلا بما شرعه الله، تتنزل عليهم الملائكة، يعني عند الموت، قائلين: ألا تخافوا، أي مما تقدمون عليه من أمر الآخرة، ولا تحزنوا، أي على ما خلفتموه من أمر الدنيا من ولد وأهل ومال أو دين، فإنا نخلفكم فيه. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، فيبشرونهم بذهاب الشر وحصول الخير. وقال تعالى: فبشرناه بغلام حليم. ما تقدم بشارات بالجنة مما يتعلق بأمور الآخرة، وهذه البشارة بالولد وهو من أمر الدنيا، فالإنسان يبشر بأمور الآخرة ويبشر بأمور الدنيا. فبشرناه بغلام حليم. من هو هذا الغلام؟ إسماعيل أم إسحاق؟ ها؟ قال ابن كثير: وهذا الغلام هو إسماعيل عليه السلام، فإنه أول ولد بشر به إبراهيم عليه السلام، وهو أكبر من إسحاق باتفاق المسلمين وأهل الكتاب. قال: وهذا كتاب الله شاهد ومرشد إلى أنه إسماعيل، فإنه ذكر البشارة بالغلام الحليم، وذكر أنه الذبيح في سورة الصافات حين أمره بالذبح، ثم قال بعد ذلك: وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. هذه بشارة أخرى بعد الحليم. قال: ولما بشرت الملائكة إبراهيم بإسحاق قالوا: إنا نبشرك بغلام عليم. وقال تعالى: فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، أن يولد له في حياتهما ولد يسمى يعقوب، فيكون من ذريته عقب ونسل. قال: وقد قدمنا هناك أنه لا يجوز بعد هذا أن يؤمر بذبحه وهو صغير. لأن الله عز وجل قد وعدهما بأنه سيعقب ويكون له نسل، فكيف يمكن بعد هذا أن يؤمر بذبحه صغيرا؟ وإسماعيل وصفها هنا بالحليم لأنه مناسب لهذا المقام. يعني لما جاءت البشارة بإسحاق لم يكتف به فقط، إنما قال: فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، أي سيولد له وسيعقبه عقب. فلما جاءت البشارة به قبل أن يولد، وجاءت البشارة بأنه سيولد له، لا يناسب أن يؤمر بعد ذلك بذبحه، يعني تنافي البشارة بأنه سيولد له. فدل على أن الذبيح هو إسماعيل، وهل الكتاب حرفوا كتابهم وزادوا إسحاق، قالوا: أمر بذبح بكره وأول ولده، ثم أضافوا إسحاق تحريفا كما نص على ابن تيمية وغيره وردوا، وسيأتينا إن شاء الله. قال ابن تيمية: وقد انطوت البشارة على ثلاث، على أن الولد غلام ذكر وبشرناه بغلام حليم، وأنه يبلغ الحلم، وأنه يكون حليما، وأي حلم أعظم من حلمه حين عرض عليه أبوه الذبح فقال: ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وقال تعالى: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى. هذه الآية فيها تبشير الملائكة للرسل عليهم السلام. ما هي البشرى التي جاءت الملائكة إبراهيم عليه الصلاة والسلام بها؟ قال ابن كثير: يقول تعالى: ولقد جاءت رسلنا وهم الملائكة إبراهيم بالبشرى، قيل تبشره بإسحاق، وقيل بهلاك قوم لوط. أيهم أرجح؟ قال: ويشهد للأول، أي البشارة بإسحاق، قوله تعالى: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. وجاءته البشرى أي بإسحاق. وقال السعدي: ولقد جاءت رسولنا من الملائكة الكرام رسولنا إبراهيم الخليل بالبشرى، أي بالبشارة بالولد، حين أرسلهم الله لهلاك قوم لوط، وأمرهم أن يمروا على إبراهيم فيبشروه بإسحاق. وقال تعالى: وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. هذه الآية فيها تبشير النساء، هذه الآية فيها البشارة للنساء، فكما أن الرجال يبشرون فالنساء أيضا يبشرن. قال: وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها. قال الطبري: يقول تعالى ذكره وامرأته سارة بنت هاران وهي ابنة عم إبراهيم. إبراهيم كم زوجة كان له؟ كم زوجة له؟ ها؟ كم واحدة؟ واحدة. وهي سارة. وأما هاجر في سرية أما أهدته إياها سارة أهدته إياها سارة. قال وامرأته سارة بنت هاران وابنة عم إبراهيم قائمة. قيل كانت قائمة من وراء الستر تسمع كلام الرسل وكلام إبراهيم عليه السلام. وقيل كانت قائمة تخدم الرسل وإبراهيم جالس مع الرسل. وقوله فضحكت اختلف أهل التأويل في معنى قوله فضحكت وفي السبب الذي من أجله ضحكت. فقال بعضهم ضحكت الضحك المعروف تعجبا من أنها وزوجها إبراهيم يخدمان ضيفانهم بأنفسهما تكرمة لهم وهم عن طعامهم ممسكون لا يأكلون تعجبت. وقال ابن كثير رحمكم الله يخبر تعالى أن وهب لإبراهيم إسحاق بعد أن طعن في السن وعيسى هو وامرأته سارة من الولد فجاءته الملائكة وهم ذاهبون إلى قوم لوط فبشروهما بإسحاق وكان كم ابن كم فوق 90 كم كان فوق 90 93 سنة. قال فبشروهما بإسحاق فتعجبت المرأة من ذلك وقالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. وبشروه مع وجوده بنبوته وبأن له نسلا وعقبا كما قال وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. وهذا أكمل في البشارة وأعظم في النعمة. وقال فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب أي ويولد لهذا المولود ولد في حياتكما فتقر عينكما به كما قرت بوالده فإن الفرح بولد الولد شديد لبقاء النسل والعقب. ولما كان ولد الشيخ والشيخة قد يتوهم أنه لا يعقب لضعفه وقعت البشارة به وبولده باسم يعقوب. لماذا سمي يعقوب بيعقوب الذي فيه اشتقاق العقب والذرية؟ وكان هذا مجازاة لإبراهيم عليه السلام حين اعتزل قومه وتركهم ونزح عنهم وهاجر من بلادهم ذاهبا إلى عبادة الله في الأرض. فعوضه الله عز وجل عن قومه وعشيرته بأولاد صالحين من صلبه على دينه لتقر بهم عينه كما قال تعالى فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. ثم قال ومن هاهنا استدل من استدل بهذه الآية على أن الذبيح إنما هو إسماعيل وأنه يمتنع أن يكون هو إسحاق لأنه وقعت البشارة به وأنه سيولد له يعقوب فكيف يؤمر إبراهيم بذبحه وهو طفل صغير ولم يولد له بعد يعقوب الموعود بوجوده. ووعد الله حق لا خلف فيه فيمتنع أن يؤمر بذبح هذا والحالة هذه فتعين أن يكون هو إسماعيل. وهذا من أحسن الاستدلال وأصحه وأبينه ولله الحمد. وهذا أخذه من ابن تيمية رحمه الله. وقال ابن القيم في الزاد وإسماعيل هو الذبيح على القول الصواب عند علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وأما القول بأنه إسحاق فباطل بأكثر من 20 وجها ثم عددها. وقال تعالى فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. فيها البشارة بالولد من الله تعالى للأنبياء أن الله يبشرك أي الله أمر الملائكة أن تبشر يحيى قال ابن كثير قال تعالى: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، أي خاطبته الملائكة شفاها خطابا أسمعته وهو قائم يصلي في محراب عبادته ومحل خلوته ومجلس مناجاته وصلاته، ثم أخبر عما بشرته به الملائكة: أن الله يبشرك بيحيى، أي بولد يوجد لك من صلبك اسمه يحيى. وقال الله: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح. الآية، هذه الآية فيها البشارة بالولد من الله تعالى للنساء، فالبشارة تكون في أمر الدين وتكون في أمر الدنيا، تكون في أمر الآخرة وتكون في أمر الدنيا. قال ابن كثير: هذه بشارة من الملائكة لمريم عليه السلام بأنه سيوجد منها ولد عظيم له شأن كبير. قال تعالى: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه، أي بولد يكون وجوده بكلمة من الله، أي بقوله كن. قال له: كن فيكون. قال: وهذا تفسير قوله مصدقا بكلمة من الله كما ذكره الجمهور. اسمه المسيح عيسى بن مريم، أي يكون مشهورا بهذا في الدنيا، يعرفه المؤمنون بذلك. وسمي المسيح، لماذا سمي المسيح باسم المسيح؟ قال بعض السلف: لكثرة سياحته، وقيل لأنه كان مسيح القدمين، أي لا أخمص لهما، قدمه مستوية، وقيل لأنه كان إذا مسح أحدا من ذوي العاهات برئ بإذن الله تعالى، وهذا الأخير هو الأوجه وهو الذي دل عليه القرآن. وقوله عيسى بن مريم نسبه نسبة له إلى أمه حيث لا أب له، وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، أي له وجاهة ومكان عند الله في الدنيا بما يوحيه إليه من الشريعة وينزل عليه من الكتاب وغير ذلك مما منحه به، وفي الدار الآخرة يشفع عند الله في من يأذن له فيه، لأنه وجيه عند الله، أسوة بإخوانه من أولي العزم صلوات الله عليهم. قال: والآيات في الباب كثيرة معلومة. وأما الأحاديث، قالوا عن أبي إبراهيم ويقال أبو محمد ويقال أبو معاوية عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر خديجة رضي الله عنها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. متفق عليه. القصب هنا اللؤلؤ المجوف، والصخب الصياح واللغط، والنصب التعب. هذا الحديث في البشارة من حيث اللفظ كالآية الأولى: فبشر عباد. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحديث فيه استحباب البشارة والتهنئة بالخير، وهذه البشارة من النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة كانت بأمر الله تعالى له، يعني الله أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يبشر خديجة ببيت في الجنة من قصب كما في الآية الأولى، وهذا منهج للإمام في كتابه، لا يأتي بالأحاديث والآيات هكذا خبط عشواء، إنما يأتي بالأوضح في الدلالة فالأوضح. هناك أمر فقدمه، وهنا أمر من الله فقدمه. ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على امرأة، ما غرت على خديجة، ولقد هلكت قبل أن يتزوجني بثلاث سنين. في رواية: هلكت في الدهر، لم تدركها عائشة وكانت صغيرة، قالت ولقد هلكت قبل أن يتزوجني بثلاث سنين، ولما كنت قالت لما كنت أسمعه يذكرها، ولقد أمره ربه أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب، ولقد أمره ربه أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليذبح الشاة ثم يهدي في خلتها منها، أي في خلائل خديجة وصويحباتها. وفي رواية عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرني ربي أن أبشر خديجة ببيت في الجنة من قصب. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إداء أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. خديجة رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين، قال الذهبي رحمه الله سيدة نساء العالمين في زمانها، وقد ورد في هذا حديث صحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن خديجة سيدة نساء العالمين، وأنها من الأربع اللواتي كمل من النساء. قال خديجة سيدة نساء العالمين في زمانها، أم القاسم ابنة خويلد بن أسد ابن عبد العزة ابن قصي ابن كلاب القرشية الأسدية، وهي أقرب إلى قصي من النبي صلى الله عليه وسلم برجل، نسبها أقرب، ولذلك هي من أرفع الناس نسبا في قريش. قال أم أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأول من آمن به وصدقه قبل كل أحد، وثبتت جأشه ومضت به إلى ابن عمها ورقة، أي لما نزل عليه الوحي. وتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام، زوجها له عند الجمهور عمها، وكان أبوها قد هلك، وقيل زوجها أخوها، وكان عمرها حين ذاك كم؟ 25 سنة أو 28 سنة أو 35 سنة، وكثير من العلماء يرجح أن عمرها كان 25 سنة، وهكذا كان عمر النبي عليه الصلاة والسلام. أما يقول عمره كان 40 ولدت كل أولاده، لا، المرة بعد 40 ما تنجب. قال ومناقبها جمة، وهي ممن كمل من النساء، كانت عاقلة جليلة دينة مصونة كريمة من أهل الجنة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يثني عليها ويفضلها على سائر أمهات المؤمنين ويبالغ في تعظيمها. ومن كراماتها عليه صلى الله عليه وسلم أنه لم يتزوج امرأة قبلها، وجاءه منها عدة أولاد ولم يتزوج عليها قط، ولا تسرى إلى أن قضت نحبها فوجد لفقدها، فإنها كانت نعم القريد. قال وكانت تنفق عليه من مالها، وقد أمره الله أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وكانت أوسط نساء قريش نسبا، وأعظمهن شرفا، وأكثرهن مالا. قال هنا عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر خديجة رضي الله عنها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. قال النووي في شرح مسلم وهذه فضائل ظاهرة لخديجة رضي الله عنها. وقوله ببيت من قصب، قال جمهور العلماء المراد به قصب اللؤلؤ المجوف كالقصر المنيف. قال الخطابي وغيره المراد بالبيت هنا القصر، وأما الصخب ففتح الصاد والخاء وهو الصوت المختلط المرتفع، والنصب المشقة والتعب. لماذا جزيت بهذا؟ قال ابن الجوزي في المشكل ملتمسا الحكم. قال: وفي نفي الصخب والنصب عن هذا البيت وجهان. لماذا نفي النصب والصخب عن هذا البيت ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا صخب؟ قال أحدهما أن النصب لابد في كل بيت، قال أن النصب لابد في كل بيت من تعب في إصلاحه وصخب بين سكانه، فأخبر أن قصور الجنة على خلاف ذلك. والثاني أنها لما تعبت في تربية الأولاد ناسب هذا ضمان الراحة، يعني جازها بالراحة التامة والبيت الذي كما تعبت في بيتها وأولادها جوزيت بالراحة في قصر الجنة. قال: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه توضأ في بيته ثم خرج فقال: لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأكونن معه يومي هذا. فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ها هنا. قال: فخرجت. هكذا عندكم ها هنا؟ ها وجه ها هنا، عندي خطأ في الكتاب، قال وجهها هنا، قالوا وجهها هنا. قال: فخرجت على أثره أسأل عنه حتى دخل بئر أريس، فجلست عند الباب حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته وتوضأ، فقمت إليه فإذا هو قد جلس على بئر أريس وتوسط قفها وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، فسلمت عليه ثم انصرفت. فجلست عند الباب فقلت: لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. فجاء أبو بكر رضي الله عنه فدفع الباب، فقلت: من هذا؟ فقال أبو بكر، فقلت: على رسلك. ثم ذهبت فقلت: يا رسول الله، هذا أبو بكر يستأذن. فقال: إذن له وبشره بالجنة. فأقبلت حتى قلت لأبي بكر: أدخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. فدخل أبو بكر حتى جلس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم معه في القف، ودلى رجليه في البئر كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكشف عن ساقيه. ثم رجعت وجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني، فقلت: إن يريد الله بفلان يريد أخاه خيرا يأتي به، فإذا إنسان يحرك الباب. فقلت: من هذا؟ فقال: عمر بن الخطاب. فقلت: على رسلك. ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وقلت: عمر يستأذن. فقال: إذن له وبشره بالجنة. فجئت عمر فقلت: أذن ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف عن يساره ودلى رجليه في البئر. ثم رجعت فجلست فقلت: يريد الله بفلان خيرا يعني أخاه يأتي به، فجاء إنسان فحرك الباب. فقلت: من هذا؟ فقال: عثمان ابن عفان. فقلت: على رسلك. وجئت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: إذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه. فجئت فقلت: أدخل وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة مع بلوى تصيبك. فدخل فوجد القفة قد ملئ، فجلس وجاههم من الشق الآخر من الشق الآخر. قال سعيد بن المسيب أو المسيب: فأولتها قبورهم. متفق عليه. وزاد في رواية: وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ الباب. وفيها أن عثمان حين بشره حمد الله تعالى ثم قال: الله المستعان. هذا الحديث فيه بشارة النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه، فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبشر أصحابه. يقول أبو موسى رضي الله عنه أنه توضأ في بيته ثم خرج فقال: لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأكونن معه يومي هذا. فيه ملازمة الصحابة وحرصهم على ذلك، يعني ملازمة الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام وحرصهم على ذلك. قال فجاء المسجد، إن هو على أثره، قال فسأل عنه، فسأل عن النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا وجهها هنا. قال النووي أي قصد هذه الجهة، قالوا الرسول اتجه لهذه الجهة. قال فخرجت على أثره أسأل عنه حتى دخل بئر أريس. قال ابن حجر بستان بالمدينة معروف، بئر أريس اسم بستان، وهذا البستان فيه بئر أيضا. قال بستان بالمدينة معروف ويجوز فيه الصرف وعدمه، وهو بالقرب من قباء، وفي بئرها سقط خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من إصبع عثمان رضي الله عنه. خاتم النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أبي بكر ثم عند عمر ثم عند عثمان، وبقي معه حتى سقط من يده في الصحيح في هذا البئر. فنضح البئر مرات ومرات وفتشوا فلم يجدوا له أثرا، وفقد من ذلك الوقت. ومن بعده دب الخلاف وانتشر الشر وظهرت الفتن، ولكن هذا كله بأمر الله. قال فجلست عند الباب حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته وتوضأ، فقمت إليه فإذا هو قد جلس على بئر أريس وتوسط قفها. قال النووي القف بضم القاف وهو حافة البئر، يعني حافة البئر مطوية مبنية مرتفعة، هذه تسمى القف. وقال ابن حجر هو الداكة التي تجعل حول البئر، داكة الناس يسمونها دكة، جلسة عليها يجلسون. وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، فسلمت عليه ثم انصرفت فجلست عند الباب، فقلت لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. هنا النووي قال وفي رواية وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ الباب. قال النووي في شرح مسلم ذكر في رواية أمرني أن أحفظ الباب، وفي رواية لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم أمره أن يكون بوابا في جميع ذلك المجلس ليبشر هؤلاء المذكورين بالجنة رضي الله عنهم، ويحتمل أنه أمره بحفظ الباب أولا إلى أن يقضي حاجته ويتوضأ لأنها حالة يستتر فيها، ثم حفظ الباب موسى من تلقاء نفسه. وقال ابن حجر قوله فقلت لأكونن بوابا للنبي صلى الله عليه وسلم اليوم ظاهره أنه اختار ذلك وفعله من تلقاء نفسه. قال وقد صرح بذلك في رواية قال ولم يأمرني، يعني رسول لم يأمره ولم يأمرني. قال ابن التين فيه أن المرأة يكون بوابا للإمام وإن لم يأمره، كذا قال، يقول ابن حجر قال ابن التين فيه دلالة على أن الإنسان يكون بوابا للإمام وإن لم يأمره الإمام، لأنه قال لأكونن اليوم بوابا للنبي صلى الله عليه وسلم قال ولم يأمرني، قال كذا قال. وقد وقع في رواية أبي عثمان في مناقب عثمان عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وأمره بحفظ الباب. ووقع في رواية عبد الرحمن بن حرملة في هذا الحديث فقال يا أبا موسى أملك علي الباب، فانطلق فقضى حاجته وتوضأ ثم جاء فقعد على قف البئر. وفي رواية الترمذي قال يا أبا موسى يا أبا موسى أملك علي الباب فلا يدخلن علي أحد. قال فيجمع بينهما بأنه لما حدث نفسه بذلك صادف أمر النبي عليه الصلاة والسلام لأكلن بواب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمره النبي بأن يحفظ عليه الباب. وأما قوله ولم يأمرني، فيريد أنه لم يأمره أن يستمر بوابا، وإنما أمره بذلك قدر ما يقضي حاجته ويتوضأ، ثم استمر هو من قبل نفسه، فبطل أن يستدل به لما قاله ابن التين، يعني تبرع من نفسه. ثم الرسول ثم هو صادف تبرعه من نفسه أن الرسول أمره أن يمسك الباب، ولم يأمرني أي أن أستمر في إمساك الباب، ولكني تطوعت بالإمساك. قال ثم إن قول أبي موسى هذا لا يعارض قول أنس لم يكن له بواب، قال لأن مراد أنس أنه لم يكن له بواب مرتب لذلك على الدوام، أما أحيانا يتبرع بعض الصحابة ويكون بوابا أو لحاجة هذا أمر آخر. قال فجاء أبو بكر رضي الله عنه فدفع الباب، وقال عند مجيء عمر فإذا إنسان يحرك الباب. قال ابن حجر فيه حسن الأدب في الاستئذان. قال ابن التين ويحتمل أن يكون هذا قبل نزول قوله لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا. لماذا قال هذا القول؟ لأن دفع الباب ولا حرك الباب. قلت، يقول ابن حجر وما أبعد ما قال، حجر ينتقده، قال وما أبعد ما قال، فقد وقع في رواية عبد الرحمن بن حرمان فجاء رجل فاستأذن، وسيأتي في آخر مناقب عمر من طريق أبي عثمان نهدي عن أبي موسى بلفظ فجاء رجل فاستفتح، فعرف أن قوله يحرك الباب إنما حركه مستأذنا لا دافعا له ليدخل بغير إذن، أن جاء فاستأذن حرك الباب فاستأذن يحركه من أجل أن يعلم من خلفه أن أحدا يستأذن وليس حركه ليدخل. قوله فقلت من هذا، فقال أبو بكر، فيه ذكر الاسم عند الاستئذان، وقد وسيأتينا تفصيل هذا في بابه. فقلت على رسلك، قال النووي معناه تمهل وتأنأ. قال ثم ذهبت فقلت يا رسول الله هذا أبو بكر يستأذن، فقال إذن له وبشره بالجنة. فأقبلت حتى قلت لأبي بكر ادخل ورسول الله يبشرك بالجنة، فيه البشارة بالخير وأن هذا كان فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال فدخل أبو بكر حتى جلس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم معه في القف، ودل رجليه في البئر كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكشف عن ساقيه، ثم رجعت وجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني، فقلت إن يريد الله بفلان يريد أخاه خيرا يأتي به. وهذا فيه أن الإنسان يكون حريصا على نفع أخيه. فإذا إنسان يحرك الباب، فقلت من هذا، فقال عمر بن الخطاب، فقلت على رسلك. ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وقلت هذا عمر يستأذن، فقال إذن له وبشره بالجنة. فجئت عمر فقلت أذن ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف عن يساره، ودل رجليه في البئر. قال النووي قوله في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما دليا أرجلهما في البئر كما دلاهما النبي صلى الله عليه وسلم فيها، يقول في البئر يعني هذا فعلاه للموافقة وليكون أبلغ في بقاء النبي عليه الصلاة والسلام على حالته وراحته، بخلاف ما إذا لم يفعلاه فربما استحيا منهما فرفعهما. قال وفي هذا دليل للغة الصحيحة أنه يجوز أن يقول دليت الدلو في البئر ودليت رجلي، يجوز. ماذا تقولون؟ قال وفي هذا دليل للغة الصحيحة أنه يجوز أن يقول دليت الدلو في البئر ودليت رجلي وغيرها فيه، كما يقال أدليت، قال تعالى فأدلى دلوه ومنهم من منع الأول، يعني دليت، إنما قال أدليت. وهذا الحديث يرد عليه، فيصح أن تقول دليت وأدليت. قوله ثم رجعت فجلست فقلت إن يريد الله بفلان خيرا يعني أخاه يأتي به، فجاء إنسان فحرك الباب فقلت من هذا؟ فقال عثمان بن عفان، فقلت على رسلك، وجئت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال إذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه. فجئت فقلت أدخل ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة مع بلوى تصيبك. قال ابن حجر في رواية أبي عثمان ثم جاء آخر يستأذن فسكت هنية، يعني النبي سكت، ثم قال إذن له. قال قوله وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة على بلوى تصيبك، في رواية فحمد الله ثم قال الله المستعان، وفي رواية عند أحمد فجعل يقول اللهم صبرا حتى جلس، وفي رواية فدخل وهو يحمد الله ويقول اللهم صبرا. قال وأشار صلى الله عليه وسلم بالبلوى المذكورة إلى ما أصاب عثمان في آخر خلافته من الشهادة يوم الدار، وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أصرح من هذا، فروى أحمد من طريق كليب بن وائل عن ابن عمر قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة، فمر رجل فقال يقتل هذا أو يقتل فيها هذا يومئذ ظلما، فنظرت فإذا هو عثمان، وإسناده صحيح. ومن هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام يا عثمان إن الله مقمصك قميصا، فإذا أرادك المنافقون خلعوه فلا تخلعه. وذكر أنه على الحق، وفضائل عثمان كثيرة جدا، وهو أكثر الصحابة تبشيرا بالجنة، واجتمعت فيه من الفضائل ما لم تجتمع في الأولين ولا في الآخرين، فهو الوحيد في العالمين الذي كانت تحته ابنتي نبي، وبايعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيعة الرضوان، وبشره بالجنة، ولما جهز جيش العسرة قال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ولما ذكر الفتن قال عليكم بالأمين وأصحابه، عليكم بالأمين وأصحابه، عليكم بالأمين وأصحابه، وأشير إلى عثمان، وقال هذا يومئذ على الحق من اتبعه، وكان يقول من نجا من ثلاث فقد نجا، من نجا من ثلاث فقد نجا، من نجا من ثلاث فقد نجا، موتي والدجال وقتل إمام مصطبر بالحق معطي، هو عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وفي سيرة عثمان سير وعبر وعظات ومنهج حياة وعلاج لكل الفتن، وما زالت الأمة تردح تحت وطأة هذه الفتنة، وما زال من الناس كثير يلق بالظلم والافتراء في عثمان ويتهم بتهم باطلة، وقد كان على الحق المبين رضي الله عنه وأرضاه، وإنما جرأ الناس عليه حلمه كما قال عن نفسه رضي الله عنه. قال النووي وفيه فضيلة هؤلاء الثلاثة وأنهم من أهل الجنة، وفضيلة لأبي موسى، وفيه جواز الثناء على الإنسان في وجهه إذا أمنت عليه فتنة الإعجاب ونحوه، يعني بشروا بالجنة. وفيه معجزة ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم بإخباره بقصة عثمان والبلوى، وأن الثلاثة يستمرون على الإيمان والهدى. فدخل فوجد القف قد ملئ، فجلس وجاههم من الشق الآخر. قال النووي أي قبالتهم. قال سعيد ابن المسيب فأولتها قبورهم. قال النووي يعني أن الثلاثة دفنوا في مكان واحد وعثمان في مكان بائن عنهم، وهذا من باب الفراسة السابقة. وقال ابن حجر فيه وقوع التأويل في اليقظة، وهو الذي يسمى الفراسة، والمراد اجتماع الصاحبين مع النبي صلى الله عليه وسلم في الدفن، وانفراد عثمان عنهم في البقيع، وليس المراد خصوص صورة الجلوس، لأن عثمان جلس الشق الآخر، يقول: وليس المراد خصوص سورة الجلوس الواقعة، وقد وقع في رواية عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب قال سعيد: فأولت ذلك انتباذ قبره من قبورهم رضي الله عنه وأرضاه. وهؤلاء في الحقيقة سيرتهم تحيي القلوب وتقوي المسيرة. وعندنا محاضرة بإذن الله يوم السبت القادم في سيرة الفاروق عمر، أخذنا في محاضرة سابقة في مسجد الكرامة في مدينة شخبو سيرة أبي بكر، والسبت القادم إن شاء الله بعد المغرب سيرة عمر، وبعده بقريب سيرة عثمان، وبعده سيرة علي رضي الله عنهم وأرضاهم. نسأل لنا ولكم التوفيق. كم بقي؟ 14 دقيقة. كم كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم حين تزوج خديجة؟ 25 سنة. يقول: رجل عليه دين ويريد الحج هذا العام، فما حكم ذلك؟ إذا كان الدين حالا والسفر يؤثر على الدين فأداء الدين واجب، وإذا كان الدين مقسطا وإذا حل القسط عنده ما يدفع فيجوز له الذهاب. ما حكم رفع الصوت بالذكر عقب الصلاة؟ وما الذي يرفع منها؟ الذي يرفع الراجح التهاليل، التهاليل يرفع بها الصوت، مع ذلك لا. يقول: الآن الصلوات مضبوطة بالوقت والدقيقة، فهل يعذر المتخلف عن الجماعة حجة بأنه لم يسمع النداء؟ نعم، الإنسان يذهل عن ساعته ولا يشعر، قد لا يعرف الوقت ينساه وغير ذلك من الأمور. العذر باقٍ ما بقي الناس، والله تعالى أعلى وأعلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.